وأما إذا ترك السنة أو فعل مكروها فلا إثم والحمد لله. فيستحب للإنسان بعد السلام أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، 3 الجمل 33 مرة، فتكون 99. سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه مرة، ويعد مثلها 33 فتكون 99. ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير استحبابا. ويقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، لكون المغرب أول الليل والفجر أول النهار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، اللهم أجرني من النار 7 مرات استحبابا لا وجوبا. ويستحب أن يقرأ آية الكرسي بعد كل فريضة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة آية الكرسي اشتملت على 10 جمل، كل جملة مستقلة عن الأخرى لها معنى مستقل، وكل جملة منها عليها علامة الوقوف استحبابا أو جوازا. 10 جمل كل جملة مستقلة عن الأخرى لها معنى مستقل في آية واحدة، وإذا تأملتها في المصحف عددتها، الله لا إله إلا هو هذه واحدة، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهكذا إلى آخرها. ويقرأ بعد كل فريضة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، مرة مرة إلا الفجر والمغرب، فيستحب أن يكرر السور الثلاث 3 مرات. آية الكرسي مرة واحدة في جميع الصلوات 5 استحبابا لا وجوبا. السور 3 مرة واحدة إلا في الفجر والمغرب فيستحب 3 مرات. هذه كلها استحبابا. لو قام من مكانه وسبح في مكان آخر أو أخر التسبيح مثلا إلى بعد الراتبة أو انطلق إلى بيته وسبح في الطريق وقرأ فلا بأس. هذه التي تقال التسبيح والتكبير والتحميد والقراءة كل هذه مستحبة. شخص صلى وسلم من صلاته وقام لشغله، ما سبح ولا أتى بشيء من الذكر، صلاته صحيحة والحمد لله، وإنما هذا الذكر مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وعلمه الصحابة رضي الله عنهم ونقلوه لنا كما علمهم صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ذكرتم بأن الإنسان يعد بأصابعه اليمنى 10 مرات ومثلها اليسرى وهو سبحان الله بحمده، وذكرت إذا ضرب 10 في 10 يصبح 100، هذا صحيح، ولكن 100 ليست بفعل بل مسألة حسابية.
ما قلته هو صحيح إن شاء الله. أنا أقول إنه يستحب للإنسان أن يكبر ويسبح ويهلل بأنامله، ولا يستعمل السبحة ولا الحصى ولا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء فقال: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. الأنامل مفاصل الأصابع مستنطقة، يعني تشهد لك يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى بما عقدت عليها، وأنت تعقد عليها عددا وفعلا وتسبيحا. ما أقول إنك تعد شيء بدون تسبيح، أقول تقول سبحان الله وبحمده، 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 وتكمل 10. أكملت 10 تسبيحات تعقد أصبع من أصابعك اليسار، ثم تسبح 10 فتعقد الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ثم ترسل تسرح الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، هذه كم صارت؟ 100 تسبيحة سبحان الله وبحمده. وقلت إن أكثر ما ورد في الحديث من العدد فيما أعلم هو 100. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه يسبح 150 أو يسبح 200 أو يسبح 300 أو يسبح 1000، ما أعرف أنه جاء أكثر من 100. والمئة ممكن تعقدها بعشر الأصابع هذه، فتجعل اليمين للآحاد وتسبح بها، وتجعل اليسار كل أصبع للعشرات، وهكذا ينبغي في التسبيح الذي 33 مرة تعقد التسبيح الآحاد باليمين، وكلما عددت 10 تقبض أصبع من أصابع اليسار، فتكمل 30 ثم تأتي بالثلاث بعد هذا وتكون أكملت 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله. ومثل ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك. هذه نعمة، يكون عليه سياج، حرز، حصن حديد ما يقربه الشيطان بإذن الله، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال وزاد عليه، زاد عن هذا، كرر 2-3 من هذا النوع، هذا حسن. فهذا التسبيح الوارد عدده يعد بالأنامل، إن عده بالمسبحة مثلا أو بالحصى أو النوى أو نحو ذلك فنقول فيه تفصيل. إن كان يعتقد أن التسبيح بالمسبحة قربة إلى الله كما يفعل بعض الجهلة، وكلما زاد جهله أطال السبحة حتى تكون بالمتر والمترين، فهذا بدعة وهذا لا يجوز. أما إذا قال لا أنا ما أتقرب إلى الله بالتسبيح بالمسبحة، أتقرب إلى الله بالتسبيح فقط، وإنما المسبحة أخذتها من أجل العدد، أخذت المسبحة هذه اللي فيها 100 خرزة من أجل العدد، نقول لا بأس عليك، هذا لا يعتبر إنكار، لا ينكر عليك. لكن اللي ينكر عليه اللي يتوقع أنها قربة وأنه يتظاهر بالعبادة لله بالمسبحة ونحو ذلك، فينتبه لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وبين يديها حصى أو نوى، شك الراوي، يعني حصيات أو عبس نوى التمر تعد فيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو أيسر من هذا وأفضل؟ قالت بلى يا رسول الله. قال قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، هذه 4، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، يعني مما خلق من أول يوم إلى يوم القيامة. ثم تقول والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه لا يقوم لها شيء، شملت التسبيح والتكبير والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله التي هي مستخرجة من كنز تحت العرش. فالكثير منا يغفل عن هذا التسبيح أو يتساهل فيه، وهذا فيه خير عظيم، فيه سعادة الدنيا والآخرة، ولا يكلف الإنسان شيء، هو في طريقه ماشي خارج في على فراشه مع أهله في مكان ما يسبح. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في مثل هذه الأعداد 100، قال إنه ما يلزم أن تكون في موطن واحد، يعني إذا عد وهو ذاهب في طريقه إلى المسجد 30-40-50 مثلا، وعد مثلها إذا رجع، وعد مثلها إذا جلس، وهكذا. المهم أنه يحسن إحصاؤها، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعد فيتقيد به، ولا بأس بتكريره أكثر من مرة مثلا، وإنما يحسن أن يعد حتى ينال هذا الفضل المرتب على العدد. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والمراد والله أعلم بالخطايا الصغار، أما الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا ونحو ذلك من الكبائر فهذه تكفر بالتوبة منها. فيحسن بالمسلم أن يهتم بهذه الأذكار، وهي سهلة وميسورة ولله الحمد، وسهل حفظها وسهل عدها، وممكن الرجوع إليها في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وكتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، وكتاب رياض الصالحين علما أن المبادرة في القضاء أفضل، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون مستطيعا ثم يعرض له ما يعرض من مرض أو سفر أو موت فيكون باق في ذمته، فالمبادرة أولى. ولهذا قال العلماء: من مرض في رمضان وأفطر ثم استمر معه المرض حتى مات ما يلزمه قضاء ولا يلزمه شيء من هذا ولا إطعام، بخلاف من أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم قدر على القضاء في شوال وفي ذي القعدة مثلا ثم مات في ذي الحجة أو محرم، قالوا يلزم أن يطعم عنه لأنه قدر على القضاء فلم يقضي.
يقول السائل: من فسدت عمرته بالجماع فهل يجب عليه قضاء عمرته أن يحرم من ميقاته أم يجوز له أن يعتمر من الحل؟
الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا دخل الإنسان في نسك حج أو عمرة وإن كان نفلا وجب عليه إتمامه ويحرم عليه قطعه، ولو أراد قطعه من قطع، لو قال عدلت استخرت الله عن العمرة عقب ما أحرم، نقول لا، عمرتك معك أنت محرم، ما يخرج من النسك إلا بإتمامه أو يكون محصرا وله أحكام المحصر، إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل. هذا الذي دخل في نسك ثم جامع زوجته لا يخلو، جامعها بعد الطواف والسعي وبعد الحلق وقبل الحلق أو التقصير، تقول العمرة صحيحة وإنما عليك هدي يجبر هذا النقص. جامع قبل الطواف والسعي أحرم من الميقات وجاء ونزل مكة وجامع زوجته قبل أن يطوف وقبل أن يسعى، نقول بطلت هذه العمرة، أبطلتها بفعلك ويلزمك إتمامها. انتبه، باطلة ويلزمك إتمامها لأنك دخلت في النسك، فطوف واسعى وقصر أو حلق والمرأة تقصر، ويلزمك بدلها ويلزمك هدي لما فعلت، يلزمه المضي فيها ويلزمه بدلها ويلزمه هدي يجبر هذا النقص الذي حصل وهذا الخلل. يلزمه قضاؤها من أين؟ من الميقات الذي أحرم منه لهذه العمرة التي أبطلها.
يقول السائل: عندما كان والدي خارج المملكة وكل زوج أختي في تزويج أختي الكبرى وأختي الأخرى، والآن أبي مات، فهل تبقى الوكالة أم تنتقل الولاية إلي؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان وكله في تزويجها هذه وكالة، فهو يزوجها بهذا التزويج فقط لا غير، وكالة في هذا التزويج المخصص. أما إذا جعل الولاية له، يقول: أنا أريد أسافر ولا أدري أرجع من سفري أو لا أرجع، وأنا مريض ما أدري أتمكن أو ما أتمكن، أنت بمقامي في تزويج بناتي، هذه ولاية أعطاها لهذا الرجل، فهو يزوجها بهذا الزوج أو بزوج آخر إذا فارقها أو لم يتفق هو وهذا الزوج ونحو ذلك، يعني تستمر ولاية، لأن من حق الأب أن يوكل في تزويج بنته ويسافر، فالوكيل ما يزوجها مرة أخرى لزوج آخر، لا، لأن وكله في تزويج هذا. ومن حقه أن يوصي، يقول: الولي أو الوصي من بعد